بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في حلقاتنا السابقة أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة، وأنه قد يحمل على غير الوجوب من الأحكام الشرعية الأخرى أو المعاني التي ترد لها صيغة الأمر، وذلك عند قيام القرينة الدالة على إرادة المعنى المجازي للحقيقي. كما عرفنا أن الأمر إنما يحمل على الوجوب إذا كان مجردا عن القرائن، وأما إذا سبقه الحظر فإنه في هذه الحالة يحمل على الإباحة. ولكن ما هي دلالة الأمر من حيث الفور والتراخي والمرة الواحدة والتكرار؟ أي إذا أمر الشارع بشيء، فهل معنى هذا أننا يجب علينا تكرار فعله ويكون الأمر دالا على التكرار، أم أننا يكفينا أن نفعله مرة واحدة ويكون الأمر دالا على المرة الواحدة؟ كما أنه إذا أمرنا بأمر ما، فهل يجب علينا أن نفعله على الفور، أم يجوز لنا أن نفعله على التراخي بأن نؤخر فعله الآن؟ وهو ما يعبر عنه بدلالة الأمر على الفور أو التراخي. في هذه المسألة تفصيل وخلاف. أما بالنسبة لدلالة الأمر على التكرار أو المرة، فالتفصيل الذي اختاره الجمهور هو أنه إذا ورد الأمر من الشارع أو غيره مقيدا بالمرة أفادها، وإن ورد مقيدا بالتكرار أفاده اتفاقا، وإذا ورد الأمر مطلقا عاريا عن قيد المرة أو التكرار فالجمهور على أنه لا يفيد المرة ولا التكرار ولا يدفعهما، وإنما يفيد طلب الماهية وتحقيق المأمور في الخارج، إلا أن هذا لا يمكن أن يتحقق بدون الفعل مرة واحدة، ولذلك كانت المرة من ضروريات تحقق المأمور. أما الأمر بذاته فإنه لا يدل على المرة ولا على التكرار ولا يمنع منهما، بل هو ساكت عنهما. فإذا فعل المكلف المرة التي تعتبر من ضروريات وجوده فقد برئت ذمته. واستدل على ذلك بأن الأمر لو كان يفيد المرة لكان تقييده بالمرة في قول القائل افعل كذا مرة واحدة، لكان تقييده بالمرة تكرارا لا فائدة منه، لأن قوله في هذه الحالة افعل يفيد المرة وحده دون تقييده بها، فتقييده بها تكرار لا فائدة فيه. ولو كان كذلك لكان تقييده بالمرات تناقضا، كما لو قال القائل افعل كذا مرات متعددة، لأن قوله افعل يدل على المرة، فكونه يقول له افعله مرات متعددة تناقض، ولذلك قال الأصوليون إنه لا يدل على المرة. وبنفس هذا الأسلوب استدلوا على أنه لا يفيد التكرار، لأنه لو كان يفيد التكرار لكان تقييده بالتكرار تكرارا ولكان تقييده بالمرة تناقضا. إلا أنه قد يقال لنا ما دام الأمر لا يفيد التكرار كيف عرفنا وجوب تكرار الصلوات وغيرها من الواجبات التي يجب تكرارها؟ والجواب على ذلك أن وجوب تكرارها ليس من صيغة الأمر في قوله تعالى أقيموا الصلاة، وإنما هو من أدلة خارجية أخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وغير ذلك من الأدلة الأخرى. وما ذكرناه من عدم إفادة الأمر المرة أو التكرار إنما هو في الأمر المطلق كما ذكرناه. أما إذا علق الأمر على صفة أو شرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا، فالشرط والصفة إما أن يكونا علة أو لا. فإن لم يكونا علة فإن الأمر لا يفيد التكرار أيضا، وذلك كما لو قال الموكل لوكيله إذا جاء شهر رجب فأعتق عبدا من عبيدي، فإن هذا الأمر لا يدل على التكرار، ولا يعتق الوكيل أكثر من عبد واحد، ولو جاء رجب في مرات متعددة في سنوات متعددة. وأما إذا ثبت علة فإن الأمر في هذه الحالة يفيد التكرار، ولكن لا بذاته، وإنما يفيد التكرار بتكرر العلة كما في الآيتين السابقتين. فكلما وجدت الجنابة وجب التطهير، وكلما وجد الزنا وجب الرجم، فتكرر الأمر هنا بتكرر علته، لأن الزنا علة للجلد والجنابة علة لوجوب الطهارة. هذا ما يتعلق بالتكرار والمرة. وأما من حيث دلالة الأمر على الفور أو التراخي، فهل يدل الأمر على الفور أو يدل على التراخي؟ بحيث إذا ورد الخطاب من الشارع بأمر ما دلنا هذا الأمر على وجوب العمل فورا وبدون مهلة، أو دلنا على أن الواجب على التراخي بحيث يجب على المأمور أن يؤخر الفعل لثاني الوقت، ولو أتى به في أول الوقت لم يعد ممتثلا. الجمهور على أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن كما لا يدل على التكرار لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي، وإنما يدل على مجرد الطلب الواجب إذا أتى به المأمور في أي وقت من الأوقات أجزأه. وبناء على ذلك قالوا لا يجب الحج على الفور لمن استطاع، وإنما هو واجب على التراخي في أي سنة من سني الإمكان أتى به أجزأه. وإذا وجدنا بعض الأوامر واجبة على الفور أو التراخي فإنما هو لقرينة خارجية احتفت بها لا من ذات الأمر. وإذا قلنا بأن الأمر لا يفيد الفور ويجوز للإنسان أن يأتي بالمأمور في أي وقت من أوقاته التي حددها له الشارع، هل يجب على الإنسان المكلف إذا أراد أن يؤخر الفعل إلى الوقت الثاني بدلا من الوقت الأول، هل يجب عليه أن يعزم على الفعل في ثاني الوقت ليجوز له التأخير، أم لا يجب عليه العزم بل يؤخر بدون عزم لأن كل الوقت وقت للأداء؟ الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا يجب عليه العزم على الفعل في الوقت الثاني وفي أي وقت فعل المأمور به أجزاءه عزم على فعله في الوقت الثاني أو لم يعزم. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأمر يفيد الفور، وبنوا على هذا وجوب المبادرة إلى أداء الزكاة فورا بعد حولان الحول على ملك النصاب، كما أوجب الحج فورا على من ملك الزاد والراحلة، إلى غير ذلك من المسائل المبنية على هذه القاعدة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما ذكرناه في الحلقتين الماضيتين من عدم دلالة الأمر على المرة أو التكرار، وعدم دلالته على الفور والتراخي، إنما هو بالنسبة للأمر إذا كان مفردا لم يتكرر، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، فإن لفظ الأمر أقيموا لم يتكرر، فلم يقل أقيموا أقيموا، وإنما قال أقيموا مرة واحدة. وأما إذا تكرر الأمر في الكلام، فإما أن يكون الفعلان اللذان ورد بهما الأمر متماثلين، كقولنا صم وصم، وإما أن يكونا مختلفين، كقولنا صم وصلي، كما أنهما قد يكون الثاني منهما معطوفا على الأول، كقولنا صلي وصلي، وقد لا يكون معطوفا عليه، كقولنا صلي صلي. فإذا ورد أمران متعاقبان بفعلين متماثلين، والأمر الثاني ليس معطوفا على الأمر الأول، فله حالات. الحالة الأولى أن يمنع من القول بتكرار المأمور به مانع عادي، كتعريف أو غيره. حمل الأمر الثاني على التأكيد، وذلك نحو اضرب رجلا اضرب الرجل، اسقني ماء اسقني ماء، فيحمل الأول على التأكيد من أجل التعريف، كما هو معروف عند النحاة، وتكون الألف واللام للعهد، ويحمل الثاني على التأكيد لأن العادة تمنع من تكرره، فمن طلب السقيا لا يريدها في العادة إلا مرة واحدة ولو كرر طلبها لشدة الحاجة إليها. وأما الحالة الثانية ألا يمنع من القول بتكرار المأمور به مانع، وذلك نحو صلي ركعتين صلي ركعتين، فالأصح أنه يعمل بالأمرين لفائدة التأسيس المقدم على التوكيد، لأن الأصل في الكلام أنه يساق لغرض وفائدة عند المتكلم، فلو حملناه على التوكيد لأهملناه، فحمله على التأسيس لإظهار فائدته أولى. أما إذا كان الأمر الثاني معطوفا على الأول، وكان المأمور به قابلا للتكرار، نحو صم يوم الخميس وصم يوم الخميس، عمل بهما أيضا لفائدة التأسيس التي ذكرنا أنها مقدمة على التوكيد. وهذا كله إذا كان الفعلان متماثلين، فإن كانا مختلفين فلا خلاف بين العلماء في اقتضائهما للمأمورين، وذلك نحو صم يوم الخميس وصلي صلاة الجمعة، لاختلاف كل من الأمرين عن الآخر. هذا، وبقيت عندنا في مباحث الأمر بعض المسائل الخاصة نجملها فيما يلي. أولا، الأمر بشيء عند المأمور وازع يحمله عليه. لقد عرفنا فيما سبق أن الأمر حقيقة في الوجوب، وأنه ينصرف إليه عند التجرد عن القرائن، وأما عند قيام القرينة فإنه يحمل على ما يناسب الحال والقرينة. فإذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به لم يحمل ذلك الأمر على الوجوب، لأن الغرض من الوجوب حث المأمور على طلب الفعل والقيام به، والرغبة القائمة في نفس المأمور في حالتنا هذه كافية لحمل المأمور على الفعل دون إيجابه عليه، كما أننا نحمله على الوجوب ليتحقق الابتلاء ويعرف أنه إنما فعل امتثالا. فإذا كانت الرغبة قائمة في النفس لم ندري أفعل امتثالا أم رغبة بما في نفسه، وذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فظاهر الأمر وإن كان يقتضي الإيجاب إلا أن الفقهاء لم يحملوه عليه لما ذكرنا من الرغبة القائمة في النفس الحاثة عليه. الأمر الثاني من الأمور التي يجب التنبيه عليها: إذا ورد أمر بالأمر بشيء ما كقول القائل لزيد: مر عمرا بأن يبيع بقرتك مثلا، فهل يكون هذا الأمر موجها لعمر من قبل القائل وعند ذلك يكون مأمورا أم لا؟ الأصح أنه لا يكون أمرا بذلك الشيء، فلو أن القائل قال هذا الكلام لا يكون كلامه موجها لعمر بالبيع، ولو أنه قال لعمر بعد ذلك لا تبع البقرة لا يكون متناقضا، لأن أمره الأول غير أمره الثاني، لأن الأول لم يتعلق به، ولو باع عمرو البقرة قبل أن يأمره بذلك زيد لا يكون بيعه صحيحا لأنه لم يؤمر بالبيع بعد. وأما الأمر الثالث فهو إذا ورد أمر بالعلم بشيء ما لا يستلزم هذا الأمر حصول ذلك الشيء الذي ورد الأمر بعلمه في تلك الحالة، فقد يكون كذلك وقد لا يكون. فإذا قال القائل: اعلم أن زيدا قائم، لا يدل هذا الأمر على أن زيدا في هذه الحالة قائم، فقد يكون قائما وقد لا يكون. وأما الأمر الرابع فهو إذا أمر الشارع بفعل في وقت معين ولم يفعل المأمور ما أمر به، فهل يجب عليه قضاء ما أمر به بعد الوقت بنفس الأمر الأول، أم أنه يحتاج لأمر جديد فيه أمر بالقضاء؟ الأصح الذي عليه الجماهير من الأصوليين أن الأمر بالأداء لا يكون أمرا بالقضاء فلا يستلزمه، وأن القضاء يحتاج لأمر جديد، ووجوب قضاء الصلوات والصيام وغير ذلك لم نأخذه من الأمر بأداء الصلاة والصيام، فهذا لا يدل على وجوب القضاء، وإنما أخذناه من أدلة مستقلة أخرى أوجبت علينا قضاء تلك العبادات. وأما الأمر الخامس فهو أن المأمور إذا فعل الشيء الذي أمر به هل يكون فعله هذا مجزئة أم أنه لا يكون مجزئة وتبقى ذمته مشغولة؟ اتفق الأصوليون على أن الإتيان بالمأمور على وجهه الصحيح يدل على الإجزاء بمعنى الامتثال، أي يعتبر المأمور ممتثلا إذا فعل ما أمر به على وجهه الشرعي الصحيح، كما اتفقوا على عدم الإجزاء بمعنى عدم سقوط القضاء فيما إذا كان المأمور به مختل الشرط أو الركن أو الصفة. وبقي شيء واحد وهو الإجزاء بمعنى سقوط القضاء فيما إذا أتى بالمأمور على صفة الكمال. فهل الإتيان بالمأمور على الوجه الذي أمر به يستلزم سقوط القضاء ويكون فعله مجزئا عنه بنفس الأمر الأول أم لا؟ الجمهور من الأصوليين على أنه يستلزمه، وأنه يدل على سقوط القضاء، وأنه لا يطالب به، بل يكون فعله مجزئا عنه بنفس الأمر الأول، ولا يحتاج لأمر جديد يدل على الإجزاء. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.